الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد فقول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك جاء عقيب الآيات التي بين فيها ربنا جل جلاله أن بني إسرائيل قد بدلوا وغيروا وبلغ بهم عرام الكفر أنهم كانوا لا يتورعون من أن يقولوا الكذب وأن يأكلوا السحت وأن لا يستمعوا لأمر آمر ولا لنهي ناه وقول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك موضع هذه الآية مشكل بالنسبة للسورة فمعلوم بأن سورة المائدة هي من آخر ما نزل من القرآن إن لم يكن آخر ما نزل من القرآن فما وجه قول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ومعلوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم حال نزول هذه الآية قد بلغ ما أنزل إليه من ربه واجتهد في ذلك بالليل والنهار سرا وجهارا وبلغ في ذلك غاية الجهد صلوات ربي وسلامه عليه يعني لو أن هذه الآية نزلت ابتداء البعثة في أول أيام الوحي لكان الأمر ظاهرا كما في قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين وكما في الآيات التي أمرته بالصبر والإعراض عن المشركين وألا يطيع منهم آثما أو كفورا ونحو ذلك من الآيات فما موضع هذه الآية من السورة إما أن تحمل هذه الآية على أنها من باب التأكيد على التبليغ كما في قول الله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله وقد كان معلوماً أنه صلوات ربي وسلامه عليه أتقى الناس لله وأخشاهم لله لكن من باب التأكيد والتذكير. وإما أن تحمل الآية على سبب مخصوص اقتضى نزولها. قول ربنا جل جلاله يا أيها الرسول، الألف واللام لمعهود ذهني، والرسول هاهنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مضى معنا التنبيه مرارا على أن هذا من باب التكريم لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أن الله تعالى لا يناديه كما نادى غيره من الأنبياء بأسمائهم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة ونحو ذلك. وإنما دائما يناديه ربه بالرسالة أو بالنبوة أو بنحو ذلك من أوصاف التشريف والتعظيم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. حتى في خطاب أزواجه ما يقول يا نساء محمد، وإنما يقول يا نساء النبي عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الآية أيها الإخوة الكرام كقول ربنا جل جلاله إن عليك إلا البلاغ، وكقول ربنا جل جلاله وما على الرسول إلا البلاغ المبين. مهمته عليه الصلاة والسلام هي التبليغ، ليس من مهامه أن يسوق الناس سوقا إلى الهداية أو أن يحملهم عليها حملا، فإن ذلك بيد الله لا بيده، كما قال له ربنا جل جلاله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قد عمل بهذه الآية غاية العمل، فكان عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أنزل إليه من ربه. بمجرد نزول الآيات فإنه عليه الصلاة والسلام يتلوها ويدعو كتاب الوحي فيمليها عليهم، ثم يقول لهم اجعلوها في سورة كذا بين آية كذا وآية كذا، ثم إنه عليه الصلاة والسلام يبين معاني هذه الآيات وما تضمنته من أحكام وهدايات، عملا بقول ربنا جل جلاله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما كان عليه الصلاة والسلام ينتظر ولا يتريث، بل يبادر إلى البلاغ. يدل على ذلك الحديث الصحيح الثابت عن أم سلمة رضي الله عنها أن توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا نزلت في الثلث الأخير من الليل، قول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى أن قالوا على الثلاثة الذين خلفوا، فقال يا أم سلمة لقد تيب على كعب بن مالك وصاحبيه، فقالت يا رسول الله أفلا أبعث إليه أبشره؟ قال إذن يحطمكم الناس فلا يدعونكم تنامون سائر الليل. انتظر عليه الصلاة والسلام إلى وقت الصبح، ثم جاء في المسجد وتلا هذه الآيات على أصحابه رضوان الله عليهم. ومثله أيضا لما نزل قول ربنا جل جلاله فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكان ذلك في الصلاة، استدار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه ناحية الجنوب بعدما أن كانت وجهته ناحية الشمال. هذا كله عملا بهذه الآية، بلغ ما أنزل إليك من ربك. وكما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله تعالى وهذه أقطع آية في في الرد على الروافض الذين زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خص علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكثير من القرآن، وأن عليا قد ورثه أبناءه، وأن ذلك يبلغ وقر حمل وقر بعير، وأن ذلك مختزن عند الإمام الغائب الذي يدعونه بالمعصوم أو بالمهدي المنتظر أو بالوصي، وأن القرآن الذي جمعه أبو بكر رضي الله عنه ونسخه عثمان رضي الله عنه ليس هو كل القرآن. هذا من خرافات الرافضة وضلالاتهم وأباطيلهم. هذه الآية أوضح دليل بأن الله قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ويؤيد هذا المعنى أيها الإخوة الكرام ما ثبت في الصحيح من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رحمه الله أنه سأل عليا رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي؟ فقال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. علي يقسم بالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خص آل البيت بشيء من الوحي. قال: إلا فهما، هنا الاستثناء منقطع، لكن فهما يؤتيه الله رجلا في كتابه وما في هذه الصحيفة. قال: فنظرت فيها فإذا فيها العقل أي الدياد وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم به كافر. هذه شهادة من علي رضي الله عنه. طيب، شهادة أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. ثم قرأت قول الله عز وجل: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذا الكلام أيها الإخوة الكرام لو قيل لواحد منا لاستشاط غضبا. نحن المساكين، العصاة، المذنبين، الجهال، الأغمار، المقصرين، لو قيل لواحد منا: واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، لو قيل لواحد منا هذا الكلام لأقام الدنيا وما أقعدها. هذا الكلام يقال لخير الأنام عليه الصلاة والسلام ويتلوه على الناس، ويبقى قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وهذه الآية أيها الإخوان من الأدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله. فإن الواحد منا، نحن المساكين، لو أن رئيسه في العمل أنبه أو عاقبه أو زجره أو نهره، فإنه يحرص على أن يكون ذلك في خفاء من الناس. ثم إنه لو حصل ذلك في خفاء من الناس فإن هذا المؤنب المذنب فإنه لا يحدث الناس، وإنما دائما يحاول أن يريهم بأن مكانته عند زعيمه أو رئيسه أو مديره محفوظة مصونة. صحيح أيها الناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية على الملأ وتدون كتابة وتبقى مقروءة إلى يوم القيامة. لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية. وأيضا في صحيح مسلم من حديث مسروق رحمه الله أن أمنا عائشة قالت له: ثلاث من حدثكم بهن فقد أعظم على الله الفرية. وفي لفظ: فقد كذب على الله من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. ثم شهادة ابن عباس، روى ابن أبي حاتم في مسنده من حديث هارون بن عنترة عن أبيه أنه قال لابن عباس: إن الناس يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خصكم بشيء من العلم. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: كيف ذلك والله يقول له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ثم قال له: والله ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولا بيضاء، ما ترك لنا سوداء ولا بيضاء، يعني لا ترك لنا شيئا مخصوصا مكتوبا، ولا ترك لنا صفحة بيضاء، وإنما كل الذي عندنا عند الناس. ثم بعد ذلك الفهم يفتح الله به على من شاء من عباده. ولذلك أيها الإخوة الكرام، نجزم بأن الكتاب الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه في مرض موته ليس فيه شيء متعلق بالتشريع. انتبهوا أيها الإخوة الكرام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مرض موته قال: إيتوني بكتاب أملي عليكم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عندنا كتاب الله يكفينا. وكثر اللغط عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخرجوا عني. هذه الرواية طار بها الرافضة كل مطار، وبنوا عليها قصورا وعلالي، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن ينص على أن الخليفة من بعده علي، وأن الوصية علي، وأن الخلافة في آل البيت، وحال دون ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نقول أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بعض أصحابه بشيء من الكلام، لكنه ليس متعلقا بالتشريع. وأضرب لكم بعض الأمثلة. النبي عليه الصلاة والسلام خص فاطمة بأنه ميت في مرضه ذاك، وأنها أول أهله لحوقا به، لكن هل في ذلك تشريع؟ لا، ليس في ذلك تشريع، وإنما إخبار بأمر غيبي. وفاطمة رضي الله عنها قدرت هذا الاختصاص، ولذلك أمنا عائشة لما رأتها تبكي ثم رأتها تضحك قالت في نفسها: ما رأيتك اليوم بكاء أشبه منه بضحك. ثم لما خرجت فاطمة قالت لها عائشة: ما حدثك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في شيء سر؟ فقالت لها فاطمة: ما كنت لأفشي سره. فلما توفي عليه الصلاة والسلام عاودت عائشة السؤال، فقالت لها فاطمة رضي الله عنها: أخبرني أنه مقبوض في مرضه ذاك فبكيته، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكته. فهذا علم مخصوص. أيضا من الأمثلة أيها الإخوة الكرام، الحديث الثابت في صحيح البخاري في كتاب الفتن، قال أبو هريرة رضي الله عنه: بثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. أيضا هذا الحديث طار به المنحرفون كل مطار، فقالوا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا هريرة بعلم الباطن، يعني أعطى الناس علم الظاهر وخص أبا هريرة بعلم الباطن، وليس هذا من العلم في قبيل أو دبير، وإنما كما قال أهل العلم خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بالأمراء السفهاء الذين سيكونون في بني مروان. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه كان يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ورأس الستين، أعوذ بك من الفتن ورأس الستين. فقبض رضي الله عنه سنة 59، سنة 60 ولي الحكم من؟ يزيد ابن معاوية، الذي حصل في عهده من الطوام والمصائب الشيء الكثير وأعظم ذلك قتل الحسين ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وكذلك موقعة الحرة التي استبيحت فيها المدينة وقتل فيها من الصحابة خلق كثير. فهذا علم مخصوص كان عند من؟ عند أبي هريرة، لكن لا يتعلق به تشريع. طيب، مثال آخر من العلم المخصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء بعض المنافقين. المنافقين، كان حذيفة كاتم السر، أسر إليه بأسماء 12 رجلا، ولذلك عمر كان يسأله: يا حذيفة، نشدتك الله، هل عدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فكان حذيفة رضي الله عنه يبكي ويقول له: لا والله لا أبرئ أحدا بعدك، يعني تاني ما في أحد يسأل. فهذا أيضا من العلم المخصوص، لكن لا يتعلق به تشريع. طيب، قد يقول بعض الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم كتابا فيه الصدقات والديات. نقول: نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو تكلم بكلام حضره من الصحابة واحد أو كتب كتابا لواحد، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر الجميع به البلاغ، كان يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وكان يقول: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه عليه الصلاة والسلام. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أنزل إليه من ربه شفاهة لبعض أصحابه، أو خطابة للجميع، أو كتابة كما كاتب الملوك والطواغيت، وتعليما للناس صلوات الله وسلامه عليه. وقد شهد له خيار هذه الأمة بأنه قد بلغ. ففي يوم عرفة، وكان يوم جمعة في حجة الوداع، خطب الناس في نمرة صلوات ربي وسلامه عليه، وفي ختام خطبته قال لهم: أيها الناس، إني امرؤ مقبوض، يعني ميت، سأموت، وإنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: نشهد أنك بلغت وأديت. فرفع عليه الصلاة والسلام أصبعه إلى السماء وقال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. هؤلاء خيار الأمة، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدوا له بأنه قد بلغ. ولذلك دائما تسمعون الخطيب إذا خطب في يوم الجمعة يقول: بلغ الرسالة وأدى الأمانة. ولذلك الله جل جلاله لما قال له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإنما كان ذلك على سبيل التأكيد لا على سبيل الابتداء. بلغ ما أنزل إليك من ربك، ثم قال له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قرأ نافع وابن عامر وشعبة وأبو جعفر بالجمع: وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته، رسالاته. فما وجه الجمع وما وجه الإفراد؟ قول ربنا جل جلاله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، على اعتبار أنها اسم جنس، كما في قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. وإن تعدوا نعمة الله، أي نعم الله. وأما على رواية الجمع، وهي رواية نافع وشعبة وأبي جعفر ويعقوب وابن عامر وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته لما كان كل رسول يأتي بضروب من الشرائع يأتي بضروب من الشرائع في العبادات في المعاملات في الجنايات عدت رسالته رسالات وفي هناك في سورة الأعراف يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي قرأها أيضا نافع وابن كثير يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي بالإفراد على اعتبار أن المقصود بإرسالي أي بجعلي إياك رسولا فيقول الله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا من باب التأكيد للمعنى الذي سبق في قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ثم قال الله عز وجل له والله يعصمك من الناس يعصمك أي يحفظك ويمنعك مأخوذ من عصام القربة عصام القربة وهو ما يشد به فمها من خيط أو سير ونحوه سير جلد ونحوه العصام هذا يسمى العصام والله يعصمك أي يحفظك ويمنعك من الناس هذه الآية أيها الإخوة الكرام قد صدق الله فيها وعده لنبيه عليه الصلاة والسلام فعصمه مع كثرة الشانئين والحاسدين والمبغضين والكافرين والمنافقين ومن يرومون به السوء الله عز وجل عصمه منهم أما في مبدأ الرسالة فقد عصمه الله بعمه أبي طالب فما كان المشركون يستطيعون أن يصلوا إليه بأذى ومن حكمة الله أن قدم أبي طالب كانت ثابتة على الكفر من أجل أن يحتشمه المشركون ويجعلوا له قدرا وحسابا فكانوا يعظمون أبا طالب ولذلك ما يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة عصمه الله عز وجل كذلك من اليهود والمنافقين وأمثالهم ممن كانوا يريدونه بسوء وأذكر لذلك شواهد أما في مكة أيها الإخوة الكرام فقد ذكرت كتب السير ما كان من شأن عدو الله أبي جهل حين قال لئن رأيت محمدا ساجدا أو لئن رأيت محمدا يعفر وجهه بالتراب لأجدخن رأسه بحجر فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلاته عند الكعبة سارع المشركون لإخبار أبي جهل فجاء بحجر عظيم ثم مضى نحو النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون ينتظرون ما يكون ثم راعهم أن يطرح الحجر من يده وأن يرجع مرتجفة أوصاله ممتقعا لونه قالوا ما شأنك يا أبا الحكم عجبا يعني ما كان بينك وبين التنفيذ مانع فقال واللات والعزى ما إن دنوت منه حتى رأيت بيني وبينه خندقا ونيرانا وأجنحة وأهوالا فقال النبي عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة ولو دنا لتخطفته عضوا عضوا هذا مصداق قول ربنا والله يعصمك من الناس ثم بعد ذلك لما أرادوا قتله ووقفوا على بابه وفي يد كل واحد منهم سيف مسلط من أجل أن يتفرق دمه في القبائل كان من أمر الله ما كان وخرج من بين ظهرانيهم وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا لما دخل غار ثور ومعه أبو بكر وجاء القوم فوقفوا على رؤوسهما وقال أبو بكر لو نظر أحد تحت قدميه لأبصرنا كان من أمر الله ما كان لما جاءت العوراء أم جميل بنت حرب بعدما نزلت سورة المسد وفي يدها فهر والنبي عند الكعبة وإلى جواره أبو بكر فقالت له يا أبا بكر بلغني أن صاحبك قد هجاني. قال لها والله ما هجاك. فقالت أما واللات والعزى لو رأيته لصككت فاه بهذا الفهر، يعني سأضربه على فمه بهذا الحجر. ثم ولت وهي تولول تقول مذمما أبينا وأمره عصينا ودينه قلينا. فعجب أبو بكر قال يا رسول الله أما رأتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد أخذ ببصرها عني والله يعصمك من الناس. ثم في المدينة المنورة لما هاجر عليه الصلاة والسلام، الحديث رواه الشيخان عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، يعني كان في أرق، فقلت يا رسول الله ما شأنك؟ فقال يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فما لبثت أن سمعت خشخشة السلاح، أي صوت سلاح يصطدم بعضه ببعض، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من؟ فقال سعد بن مالك يا رسول الله، يعني سعد بن أبي وقاص، أبو وقاص هو مالك، مالك بن أهيب. فقال سعد بن مالك يا رسول الله. قال ما جاء بك؟ قال جئت أحرسك لئلا يعرض لك أحد بسوء. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام حتى سمعت غطيطه، وكان الصحابة يتناوبون على حراسته بالليل. فلما نزلت هذه الآية اطلع عليهم وقال أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني، أي حفظني ومنعني. طيب، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه، أي كثير شجر، شجر الشوك كثير العضاه، وقد تفرق الناس يلتمسون الظلال. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت شجرة وعلق سيفه ونام. فجاء رجل يقال له غورث بن الحارث فاخترط السيف وقال يا محمد من يمنعك مني؟ فقال الله. فشام السيف من يده، فشام السيف من يده أي أرجعه في غمده. في بعض الروايات بأنه سقط السيف من يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ فقال يا محمد كن خير آخذ. فقال له لن تراع، أي لن تخاف. فرجع الرجل إلى قومه يقول لهم جئتكم من عند خير الناس عليه الصلاة والسلام. فهذا مصداق قول ربنا والله يعصمك من الناس. طيب، يبقى إشكال أيها الإخوة الكرام. قد يقول قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم طرح على ظهره سل الجزور ورجم بالحجارة حتى دميت عقباه وشجت جبهته وكسرت رباعيته وجحشت ركبتاه وسحر من قبل لبيد بن الأعصم وسم من قبل زينب بنت سلام ابن مشكم، صحيح؟ هذه كلها حوادث أيها الإخوان، إما أنه قد أوذي فيها أو أنه قد أريد قتله عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ فأين قول ربنا جل جلاله والله يعصمك من الناس؟ قال أهل العلم إن الله جل جلاله قد سلط بعض أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم عليه حينا، فآذوه بألسنتهم أو بأيديهم، بأيديهم بل بأرجلهم، النبي عليه الصلاة والسلام كان ساجدا عند الكعبة فجاء عدو الله ورسوله عقبة بن أبي معيط لعنه الله فوضع قدمه على عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غمزها أي داسها قال عليه الصلاة والسلام حتى كادت عيناي تندران أي تخرجان من محجريهما هذا كله قد حصل قال أهل العلم إنما هيأ الله ذلك أن يفعل بنبيه صلى الله عليه وسلم من أجل ألا يكون لأحد مزية عليه كيف؟ الله جل جلاله قال فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى فالذين بعضكم من بعض فالذين هاجروا في سبيلي وأخرجوا من دياري وأوذوا في سبيلي أوذوا في سبيلي لئلا يقول قائل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في معزل عن الأذى وقد وقع الأذى به أصحابه رضوان الله عليهم فجلدت ظهورهم وجردوا من أموالهم والنبي صلى الله عليه وسلم في مأمن من ذلك قد يقول منافق مثل هذا الكلام لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم أوذي كما أوذي غيره بل قال عليه الصلاة والسلام أخفت في سبيل الله ما لم يخف أحد عليه الصلاة والسلام عانى ما عانى صلوات ربي وسلامه عليه فلا تعارض بين وقوع هذه الحوادث وبين قوله تعالى والله يعصمك من الناس ثم قال إن الله لا يهدي القوم الكافرين أيها الإخوة الكرام أكرر لا تعارض بين هذه الآية إن الله لا يهدي القوم الكافرين وبين ما حصل مرارا عبر التاريخ وإلى يوم الناس هذا من أن كفارا كثيرين يهديهم الله عز وجل فقول ربنا جل جلاله إن الله لا يهدي القوم الكافرين من العام المخصوص من العام المخصوص كقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إن الله لا يهدي القوم الكافرين أي من سبق في علم الله أنهم لا يهتدون إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لكن لا ينافي هذا أن كفارا كثيرين كأبي سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وخالد بن الوليد وعمر بن العاص وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن أبي ضرار سيد بن المصطلق وغيرهم رضوان الله عليهم جميعا قد أخذ الله بنواصيهم وهداهم فقوله تعالى إن الله لا يهدي القوم الكافرين هذه الآية ليست على عمومها وإنما عموم أريد به الخصوص من هؤلاء المخصوصون من سبق في علم الله الأزلي أنهم لا يهتدون واضح أيها الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ثم قال جل من قائل قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين قول ربنا جل جلاله قل الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب هذا أحد أنواع النداءات الثمانية الواردة في القرآن وقد مضى بيانها والمقصود يا أهل الكتابين أي اليهود والنصارى لستم على شيء لستم على شيء من الدين لا تحسبوا أن قولكم بأن يهود أو قول الآخرين بأن نصارى أو قولكم بأن أتباع موسى أو قول الآخرين بأن أتباع عيسى أن ذلك ينجيكم عند الله. ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن نفرا من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، ألست تؤمن بالتوراة وأنها حق من عند الله؟ قال: بلى. قالوا: فإنا نؤمن بالتوراة ولا نؤمن بغيرها. فنزلت هذه الآية، أي أنتم كاذبون في دعواكم أنكم مؤمنون به التوراة، فلو كنتم مؤمنين بالتوراة حقا لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنكم تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. ولو كنتم يا معشر النصارى صادقين في ادعائكم أنكم مؤمنون بالإنجيل لا تبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، لا أقمتم التوراة والإنجيل. ومن أول صور هذه الإقامة اتباع النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل، لستم على شيء من الدين. وهذا أيها الإخوة الكرام يأتي من باب الجهر بالحق والصدع بالدعوة، مثل ما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للكافرين: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ها هنا أيضا يقول لهؤلاء الذين يزعمون أنهم أصحاب دين: لستم على شيء، لستم على شيء من الدين، دينكم هذا لا يزن عند الله جناح بعوضة. في هذا تعليم لنا. الآن كثير من الناس حتى ممن ينتسب إلى العلم والدعوة ربما يصور لليهود والنصارى أنهم على شيء من الدين، على شيء من الهدى، وأن الخلاف الذي بيننا إنما هو طفيف، وأن الشقة قريبة، وأن هذا الخلاف يمكن أن يذوب. لا، لستم على شيء، أنتم كفرة، فإن الله جل جلاله لا يقبل من الدين إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لستم على شيء لغاية، حتى ها هنا غائية، حتى تقيموا التوراة، التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام ومعناه بالعبرانية الشريعة، والإنجيل، الإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على عيسى ومعناه بالعبرانية البشارة، وما أنزل إليكم من ربكم، أي على محمد صلى الله عليه وسلم، وما أنزل إليكم من ربكم باتباعه صلوات الله وسلامه عليه وتصديقه والعمل بما جاء به. ثم قال جل من قائل مسليا نبيه صلى الله عليه وسلم: وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. يعني مثل ما قال الله لنبيه نوح: يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. هنا أيضا الله جل جلاله يسلي نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول له: هؤلاء لا تتوقع إيمان كثير منهم، بل كثير منهم لا تزيده تلك الآيات التي يسمعها وتلك القوارع التي تتلى عليه إلا طغيانا، مجاوزة للحد، بأن يحاولوا مرة قتلك ومرة إيذاءك باللسان، بأن يقولوا السام عليك يا محمد، أو أن يقولوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو يقولوا يد الله مغلولة. هذا كله من الطغيان والكفر الذي وقع فيه هؤلاء. والله جل جلاله قال: وليزيدن كثيرا، كثيرا احترازا من إيمان بعضهم، فإن بعضهم قد هداه الله إلى الإسلام. ثم قال الله عز وجل فلا تأس على القوم الكافرين. قوله فلا تأس على القوم الكافرين كقوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. فالله جل جلاله ينهى نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحزن على هؤلاء، لأنهم يعلمون الحق، لأنهم يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا تأس على القوم الكافرين. ثم قال جل من قائل إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم، قرأ يعقوب وحده فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية مضى معنا نظيرتها في سورة البقرة، وعرفنا أن قوله تعالى إن الذين هادوا يعني بذلك من يزعمون أنهم أتباع موسى، وسموا يهودا إما نسبة إلى يهوذا من أسباط يعقوب أو من قولهم إنا هدنا إليه. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، الواو هنا على الاستئناف، المعنى وكذلك الصابئون، وكذلك الصابئون. فمن هم الصابئون؟ قيل الصابئون هم الحنفاء، الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من أمثال ورقة ابن نوفل وقس ابن ساعدة وزيد ابن عمرو ابن نفيل وأمثالهم رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين ما تلوثوا بعبادة الأصنام والأوثان. وقيل الصابئة هم من فارقوا دين قومهم أيا كانوا من قولهم صبأ فلان، ولذلك المشركون كانوا يذمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم الصابئ الصابئ. وقيل الصابئة قوم كانوا يعبدون الملائكة ويتجهون في صلاتهم نحو اليمن ويصومون من السنة 30 يوما، أصل دينهم سماوي ولكن طرأ عليه التبديل والتغيير مثل ما طرأ على دين اليهود ودين النصارى. ثم قال جل من قائل والصابئون والنصارى، النصارى من يزعمون أنهم أتباع عيسى إما من قولهم نحن أنصار الله أو نسبة إلى الناصرة بلدة في فلسطين يقال بأن المسيح عليه السلام كان فيها، وعلى كلا القولين إشكال لأن النسبة إلى الناصرة لا تكون نصارى والنسبة إلى النصرة لا تكون نصارى، لكن هكذا قيل. قال سبحانه من آمن بالله أي إيمانا صحيحا، آمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن مقتضى الإيمان بالله عز وجل الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. ثم قال جل من قائل واليوم الآخر، اليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي آخرا لأنه آخر أيام الدنيا، وهذا اليوم الآخر الإيمان به لا بد أن يكون إيمانا صحيحا. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، والإيمان بالجنة والنار وأنهما موجودتان لا تفنيان ولا تبيدان، والإيمان كذلك بتفاصيل اليوم الآخر من البعث أن الناس يبعثون من قبورهم، والحشر بأن الناس يجمعون في مكان واحد كما قال ربنا جل جلاله يوم يجمعكم ليوم الجمع، وقال ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ونؤمن كذلك بتطاير الصحف وبالحساب وبالميزان وبالصراط وبالشفاعه، هذا كله من مقتضى ايماننا باليوم الاخر. لذلك ايها الاخوه الكرام، من انكر عذاب القبر ونعيمه ما امن باليوم الاخر ايمانا صحيحا. من انكر الشفاعه، من انكر الصراط، من انكر الميزان، من انكر تطاير الصحف، من زعم انه تبعث الارواح ولا تبعث الاجساد، من زعم ان النعيم في الجنه او العذاب في النار نفسي لا حسي، وانه ليس ثمه طعام ولا شراب ولا لباس لا في الجنه ولا في النار، هذا مكذب للقران. فان القران الكريم ذكر بان اهل الجنه ياكلون ويشربون ويلبسون ويتناكحون ويتكلمون، وذكر بان اهل النار كذلك ياكلون ويشربون ويلبسون ويتكلمون. فلا بد ان نؤمن بذلك ايمانا صحيحا، نؤمن بكل ما جاء عن اليوم الاخر. قال الله عز وجل: من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا، عمل صالحا بشروطه الثلاثة. الشرط الأول أن يكون عملا مؤسسا على الإيمان، ثم الشرط الثاني أن يكون خالصا لله عز وجل لا رياء ولا سمعة، ثم الشرط الثالث أن يكون موافقا للشريعة وعمل صالحا. وإلا لو أن راهبا من رهبان النصارى قد اعتزل في صومعة وقد طال شعره وحرم نفسه من الطيبات وترك نكاح النساء، فإننا نقول بأن هذا ما عمل صالحا. لماذا؟ لأن عمله ليس مبنيا على إيمان صحيح، ثم إنه ليس موافقا للشريعة، لأن الله قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، لا لكن يبتغون بزعمهم رضوان الله. قال جل من قائل: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من مستقبل ولا يحزنون على ماض. وهذه الآية أيها الإخوة الكرام قد مضى معنا في سورة البقرة أنه لا دليل فيها على ما يظنه بعض الناس من أنها تقر أن النصارى مؤمنون أو أن اليهود مؤمنون أو أن من عمل أعمالا طيبة من هؤلاء أو هؤلاء فإن له في الجنة نصيبا. نقول: ليس في ذلك دليل، وإنما المعني بهذه الآية من كانوا على الجادة من أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، من كانوا أتباعا لموسى، من كانوا أتباعا لعيسى، من كانوا على الحنيفية على دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وذلك قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يخبر الله عز وجل بأن هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه فلا يقبل من يهودي يهوديته، ولا من نصراني نصرانيته، ولا من صابئ صابئيته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله على وجهه في النار. واضح أيها الناس. نقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.